الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ في تفسير سورة النور، وبداية نتعرف على هذه السورة. فهذه السورة سميت بتسمية واحدة فقط، وهي سورة النور، وذلك أن سور القرآن أحيانا قد تكثر أسماؤها، وأحيانا قد لا يكون لها إلا تسمية واحدة فقط. وهناك 23 سورة سميت بتسمية واحدة فقط، من ضمنها سورة النور، وهي مدنية بإجماع العلماء. ولا شك أنها مدنية، وقد تضمنت أحكاما وخصوصا قضية الإفك، فإنها كانت بالمدينة. وهذه السورة مليئة بالأحكام، ولذلك محاور السورة التي دارت حولها هي مجمل لأحكام عظيمة لم ترد إلا في هذه السورة، مثل أحكام اللعان وأحكام الزنا وأحكام الاستئذان وغير ذلك. وأيضا تضمنت الدعوة للتوحيد والإيمان بالبعث والأدلة على ذلك. والمحور الثالث والأخير في الحديث عن المنافقين، لأن هذه السورة مدنية، وبينت حالهم وإعراضهم وردت عليهم. يقول الله سبحانه وتعالى: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات. فرضناها وفرضناها، والفرق أن التخفيف فرضناها يعني أوجبناها عليكم، وفرضناها التشديد معناها لكثرة فرائضها هذه السورة. وفعلا السورة هذه كثيرة في فرائضها، بل وتفردها ببعض الفرائض، فالتشديد على كثرة الفرائض. وبعض العلماء يقول شددها بسبب كثرة المفروض عليهم، وهم الناس، فرضت عليهم أشياء كثيرة جدا. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات، أعاد الإنزال مرة أخرى. المرة الأولى كان سورة أنزلناها إجمال للصورة، نزول الصورة كاملة، ثم قال وأنزلنا فيها آيات. لماذا كرر الإنزال في الآيات؟ للاهتمام بآيات هذه الصورة آية آية. ولذلك هذه السورة اشتملت على أحكام كثيرة جدا لا توجد في سواها، فأعاد الاهتمام بالإنزال للصور، وأن يهتم بإنزال للآيات، وأن يهتم بكل آية من آياتها. وقال بينات، يعني واضحات لا لبس فيها، لعلكم تذكرون. ومر معنا تذكرون، وهو النظر والتدبر فيما أنزل الله من هذه الآيات. ثم قال سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزاني والزانية اسم فاعل وهو اتصاف في الحقيقة بالفعل، ولذلك جاء بعده يعني هي بمنزلة المضارع، ولذلك جاء بعده ترتيب الحكم وهو الجلد. الزانية والزاني، سبب تقديم الزانية على الزاني، وفي آية السرقة قدم الرجل على المرأة، يعتمد على أمرين. التفريق الأول الضعف والقوة، فالرجل يقوى على السرقة أكثر فقدم، والثاني في المرأة أكثر فقدمت في سورة النور. الأمر الثاني القلة والكثرة، القلة والكثرة، فالأكثر في الرجال في السرقة والأكثر في النساء هو ما أشارت إليه الآية. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طبعا هذا هو الحكم في الزاني البكر وهو الجلد، فالقرآن جاء فيه بالجلد. أما الزاني المحصن المتزوج، وسيأتي بعد ذلك شيء من أحكامه، وجب فيه الرجم، والرجم كان آية في كتاب الله تتلى على الناس، لكنها نسخت في التلاوة وأثبتت في الحكم، ولذلك رجم الزاني المحصن محل إجماع بين جميع المذاهب والعلماء، ولم يخالف في الرجم للمحصن إلا الخوارج فقط الذين أخذوا يقولون نأخذ بالقرآن لا بالسنة، فمعروف أن خلافهم لا يعتد به. لكن مع نسخ الآية التي وردت في الرجم، وهي لا نعلمها ولا لفظها على الصحيح، لكنها نسخت في التلاوة وبقيت في الحكم، وهذا أشار له حديث البخاري في حديث عمر قال قرأناها ووعيناها. مثل ما كان العشر رضعات آية في كتاب الله ثم نسخت. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أو رأفة في دين الله بإسكان الهمزة أو بفتحها، والقراءة لا تختلف في المعنى. وقوله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله أي في حكم الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الحكم يحصل فيه الرأفة والشفقة، فإما أن لا يقام على الوجه المطلوب من الضرب، وإما أن يعطل الحد، وكلاهما ممنوع. ولذلك اتفق العلماء على أن الحاكم لا يستطيع أن يسقط الحد، لأن الحاكم قد الحد التعزيري يتدخل فيه، لكن هنا في الحد باتفاق العلماء، ويقصدون بالحاكم القاضي طبعا أو الحاكم المباشر إن هو باشر ذلك، لكن في العرف الآن القضاء. ولا تأخذكم بهما رأفة، قال رأفة، الرأفة يفسرها بعض المفسرين بالرحمة، وهي في الحقيقة أشد من ذلك، فالرأفة هي شدة الرحمة، إذا اشتدت الرحمة صارت رأفة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، وشدد في هذا الحكم حينما قال في ختام الآية إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وهذه شدة في الحكم، علق على ذلك الإيمان بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا تأخذه رأفة في تنفيذ هذا الحكم، وهذا التعليق يعطي الحث كما يعطي التعليق بالحكم، أن من أخذته الرأفة فلم يقم بالإيمان الواجب، ولا كان استشعاره أو إيمانه باليوم الآخر كما يجب، بل قصر في ذلك، وإيمانه فيه ما فيه في الأمرين بالله وفي اليوم الآخر. وهذا كثير في القرآن، تختم الآيات إن كنتم مؤمنين، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهناك أهل البلاغة يقولون فيه يعني تهييج لامتثال الإيمان بالله واليوم الآخر، يعني فيه حث على ذلك واستدعاء. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. أمر الله بالإشهاد هنا، والجمهور يرون أن الآية هنا الأمر فيها للاستحباب، والأقرب ما ذهب إليه مالك وأحمد في الوجوب، في وجوب ذلك، والآية على ظاهرها في الوجوب. وليشهد عذابهما، وهو الجلد، وفي الرجم الرجم. طائفة من المؤمنين، الطائفة يصدق على الاثنين والثلاثة والأربعة إلى غير ذلك. العلماء مختلفون في عدد الطائفة، ولا يوجد دليل على التحديد، لكن الطائفة تشمل الاثنين فما فوق. ونضيف بعض الأحكام المتعلقة بالآية هنا وهي مهمة. عقوبة الزاني البكر، عقوبة الزاني البكر دل القرآن على أنها جلد الزاني والزانية، الجلد 100، لكن السنة أضافت التغريب عام، وهذا ثبت في الصحيح وفي أحاديث عدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، يغرب سنة. ما معنى التغريب؟ أن ينفى إلى مدينة أخرى أو ينفى إلى مكان آخر، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وهو الصحيح ولو دلت عليه السنة. أما أبو حنيفة فلم يوجب ذلك، وأما مالك ففرق بين الرجل ينفى والمرأة لا، لا تنفى، والصحيح النفي. وهذا هو عمل كما جاءت به السنة عمل الخلفاء الأربعة، فإن أبا بكر نفى إلى فدك، وعمر نفى إلى الشام، وعثمان نفى إلى مصر، وعلي رضي الله عنهم جميعا نفى إلى الكوفة، بل حتى الخليفة الخامس الراشد عمر بن عبد العزيز نفى إلى الشعب. وهذا هو عمل الخلفاء، والنفي هذا ينفى في مكان مدة عام ثم يعود، وليس هو الحبس وإنما النفي. أما عقوبة الزاني المحصن فهو الرجم بالاتفاق، لكن ما هي شروط الإحصان؟ شروط الإحصان أن يكون المحصن هو الذي جامع في نكاح صحيح، لابد أن يكون وطئا في نكاح صحيح، وأن يكون بالغا عاقلا حرا، هذه الشروط الإحصان المحصن. فلو تزوج في زواج باطل لا يعتبر محصن، تبين أن هذا الزواج غير صحيح، عقده باطل، فلا بد أن يكون جامع في نكاح صحيح. فلو عقد ولم يحصل دخول فهذا ليس بمحصن. ثم قال الله سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزاني والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. هذه الآية أشكلت كثيرا على المفسرين، والإشكال فيها يزول بالتالي، أن معنى النكاح هنا الوطأ، وهذا تفسير الصحابة والتابعين أكثرهم على ذلك. والمعنى في الآية الزاني لا يطأ إلا زانية، ويقصدون الفعل. وفعلا إذا رجل زنى بامرأة فالزاني لا ينكح إلا زانية، لا يطأ إلا زانية، أو مشركة لا ترى الزنا، لا ترى في الزنا بأسا، والعكس كذلك في الزانية. بهذا ينتظم معنى الآية، والنكاح يطلق على الوطن، لأن لو جعلنا النكاح هنا الشرعي أثار إشكالا، وهو أن الزاني لا ينكح إلا زانية. طيب قد ينكح العفيف زانية، والعفيفة قد ينكحها زاني يعقد عليها، لكن هنا النكاح الوطئ والمراد الفعل. فمن وطئ امرأة بغير عقد شرعي فهو زاني، نكح زانية، أو إن كانت ليست كانت مشركة فهو لا دين لها. وهذا هو معنى الآية، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، وحرم ذلك على المؤمنين. ما الذي حرم؟ الزنا. ثم قال الله سبحانه وتعالى، وهنا ناسب الانتقال إلى حكم يتعلق بالواقعة، وهو طبعا الواقعة السابقة الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة، نضيف فيها أنه مما يدل على أنه الوطئ أن الآية نزلت في البغايا، الآية نزلت في البغايا، في بغايا الزنا. انتقلت الآيات إلى ما حكم القذف، وهذا حكم لصيق بالواقع السابقة، والذين يرمون المحصنات يدخل فيها أيضا الرجال المحصنين. القرآن الأصل في القرآن الخطاب بالتذكير، يعني حينما ينهى عن شيء ينهى بصيغة التذكير، وهو يشمل النساء، يعني نهى الله عن الشرك، نهى عن شرب الخمر، نهى مناهي كثيرة جدا، أيضا النساء كذلك. أحيانا يأتي الخطاب للنساء ويدخل الرجال، لأن الغالب قذف المحصنات، وإلا لو قذف رجل نفس الحكم. ولذلك بعض المفسرين اضطر إلى أن يقول إن معنى الآية والذين يرمون الأنفس المحصنات، الأنفس المحصنات، لأجل أن يستقيم الشمول، ولا نحتاج إلى ذلك. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. من يقذف محصنة قذفا بالزنا باللفظ أو بالوصف وما أشبه ذلك، المهم أن يكون قذف في الزنا، إذا لم يأتي بأربعة شهداء وهي البينة تسمى، فإنه يحد حد القذف 80 جلدة، وهو أقل من حد الزنا كما رأيتم. إذن الزنا يثبت بأربعة شهداء، فإذا قذف شخص، لماذا نسميه الآن قذف حتى يثبت؟ لأنه دعوة الآن لا بد أن يقيم عليها دليل، فإذا جاء بأربعة شهداء أقيم الحد، وإذا لم يأتي بالشهداء فإنه يجلد 80 جلدة. وهذا التغليظ في إثبات الحكم، لأن الحكم عظيم، يعني دائما كلما عظم الحكم عظم الشهداء. المال يكفي فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتان، لكن هنا 4 شهداء، وفي القسامة 50، القسامة أن يدعوا أن مقتولهم قتلوا فلان وعندهم قرينة على ذلك، اللي يسميه العلماء اللوث، عنده قرينة يقسم 50 على أن هذا هو القاتل، قلّض الحكم أكثر وأكثر. لكن هنا أربعة شهداء، فإذا لم يأتي بالشهداء يأتوا بالشهداء قال سبحانه وتعالى فاجلدوهم 80 جلدة، أصبحوا قذفة. ثم رتب الله على الحكم هذا تغليظ آخر، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فرتب 3 أمور: أنهم يحدون ب80 جلدة، ولا نقبل لهم شهادة أبدا، والفسق، وهذا تغليظ شديد جدا، كل حماية للمجتمع أنه لا يعبثون بهذه القضية. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى وهو الغفور الرحيم الذي يفتح باب التوبة عن عباده: إلا الذين تابوا من بعد إقامة الحد، الحد لا بد منه، لن ترفع التوبة. ولذلك نقل العلماء شبه إطباق للعلماء أن التوبة لا تجب الحد إلا الذين تابوا من بعد ذلك، التوبة وأصلحوا ظهر صلاحه، فإن الله غفور رحيم. طيب، على ماذا يعود إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا؟ العلماء بعضهم يقول يعود إلى الفسق فقط، فإذا تاب زال عنه الفسق، وبعض العلماء يقول يزول الأمرين، الفسق وقبول، يزول الفسق ونقبل شهادته، وهذا هو الصحيح، فإن هذا هو الأصل. أما الحد فلا بد أن يقام، لأن الآية قال من بعد ذلك، وهذا هو الصحيح، هو ظاهر الآية تماما. ولذلك كان الشعب يقول يقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته، يقول الله قبل توبته ما تقبلون شهادته، فنقبل شهادته. لو قال قائل لا ما نقبل شهادته، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وحتى أسهل لكم القضية، القرآن ينص دائما على قضية مهمة، أن الكافر لا يقبل منه عمل أبدا، ولا لا؟ طيب لو تاب أسلم، وين الأبدية؟ هنا يجب أن نعلم أن الأبد لكل إنسان مقدر في مدته في حياته، ومقدر أيضا بما يتصل بقصته. فلا تقبل له شهادة أبدا ما دام لم يعلن التوبة ولا الرجوع ولا الإصلاح. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وهنا كما مر معنا يؤكد فسقهم وبعدهم في الفسق بأولئك، لتشير إلى البعد في المنزلة. وهم ضمير فصل لا محل من الإعراب، جيء به للتوكيد، يعني كأن المعنى هم الفاسقون لا غير. وأتى الفاسقون اسم فاعل اتصاف، والجملة اسمية أيضا. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. الختم بغفور رحيم يزيل عنهم الأوصاف السابقة، فهو غفور يستر، ورحيم يمحو الذنب. إذا اجتمعت المغفرة مع الرحمة فالغفور نحمله على معنى الستر، ورحيم على محو الذنب. لماذا؟ لأن كلمة غفور أصلا مأخوذة من المغفر، والمغفر ما يغطي به الإنسان رأسه في الحرب، فهو يستر ويقي. غفور الرحيم. وهنا حكم مهم جدا في الآية، وهو شروط الشهادة بالزنا. العلماء ذكروا 6 شروط متفق عليها، وهي أن الزنا، يعني عنوان المسألة بما يثبت الزنا بالبينة، أو ما هي شروط إقامة البينة في الزنا في الشهود. أولا لابد من 4 شهود، ولو شهد 3 لا يقام الحكم. ثانيا أن يكونوا رجالا، ولا دخل للنساء في الشهادة هنا، وهذه من الأبواب التي لا يشهد فيها النساء، الشهادة هنا فقط للرجال، ولذلك اتفقت المذاهب 4 على ذلك، ولم يخالف في ذلك إلا عطاء وحماد وابن حزم، واعتبر العلماء هذا القول ضعيف جدا، بل اعتبروه شاذا. الثالث إسلام الشهود، لابد أن يكونوا مسلمين. الرابع العدالة الظاهرة، أن يكونوا عدول. الخامس الحرية. والسادس وهو مهم جدا كالأول، أن يصفوا الزنا بما يفيد تحقق وقوعه، أن يصفوا الزنا بما يفيد تحقق وقوعه. فهنا سائل يسأل، إذن على ذلك ما خلاصة ثبوت الزنا؟ نقول يثبت أولا بالاعتراف، وهذا أمر مفروغ منه، ويثبت بالبينة، وهي 4 شهود. العلماء اتفقوا على ذلك، لكن في شيء اختلفوا فيه، وهو إذا الحمل، هل نقيم الحد بالحمل؟ ويقصدون بالحمل أن تكون ليست ذات زوج، أو ذات زوج لكن لا يتصور وقوع الحمل من الزوج، مثل أن يكون غائبا لم يعلم غيبته، يعني سنين أو سنة. وهناك أشياء كثيرة ذكر العلماء في عدم الإمكان، لكن يهمنا هذا. فالجمهور لا يقيمون بالحمل، لا يقيمون الحد، ويدرؤون بالشبهة. ومالك يثبت ذلك، وهذا يدل عليه حديث الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح البخاري، فإنه قال أو الحمل في حديث الطويل في، وهذا قول عمر رضي الله عنه. لكن هذه الطريقة في ثبوت الزنا هي فعلا قوية، لكنها ضعيفة الثبوت. لو ادعت المرأة الشبهة، يعني ما يدرى شبهة الحد، مثل أن تكون أكرهت، لن يقام عليها. وذلك عمر في عصره حدثت هذه المسألة، واستدعى المرأة فادعت شبهة فتركها عمر، قالت إني اغتصبت، فتركها. ما يقدر، لا بد أن تدرى الحد، لأنه هذا لا يمكن ضبطه، وذلك هو ضعيف في إقامة الحد، وليس ضعيف في أنه كونه ننتقل بعد ذلك إلى هنا. لما ذكر القذف، هناك حالة خاصة من القذف في الشخص، وهي إذا قذف الزوج. الزوج ليس كسائر القاذفين، يقول الله سبحانه وتعالى والذين يرمون، الذين رموا في الأول غير الزوج، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. ما معنى لم يكن لهم شهداء؟ 4 الشهداء البينة السابقة، واضح؟ لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. هو رأى بنفسه، ماذا يفعل؟ ما يستطيع أن يأتي بالشهود، فهنا تسمى الملاعنة، صفة الملاعنة اللي أمامكم في سورة النور هي اللي وردت في الحديث حديث ابن عمر في الصحيحين بنفس الصياغة. هنا الزوج إذا قذف زوجته نطلبه باللعان. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. يقول: أشهد بالله أن زوجتي كذا وكذا وكذا وإني لمن الصادقين. ثم الخامس يقول: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم يتجه للمرأة قال: ويدرأ عنها العذاب. ما هو العذاب؟ الرجم، الحد. ماذا يفسره في الآية السابقة؟ في لفظة تفسره: وليشهد عذابهما. الشهادة السابقة لأي شيء؟ للحد. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. تقول: أشهد بالله إنه كاذب، أشهد بالله إنه كاذب، وتكررها أربع مرات. في الخامسة تقول: غضب الله عليها. طبعا هي تقولها بالياء، غضب الله عليها. إن كان من الصادقين. هنا تمت الملاعنة، هنا تمت الملاعنة. طبعا التفريق في الغضب بحق الرجل في المرأة واللعن في حق الرجل قد يكون نوعا ما ظاهر. لماذا الغضب؟ لماذا اليهود قيل لهم مغضوب عليهم؟ لأنهم عرفوا الحق و كتموه، والمرأة تعرف حقيقة الأمر تماما، والرجل شهد. هذا الغالب، طبعا نحن نقصد في العموم. واللعن في حق الرجل لأنه لما قال من الصادقين الكاذب ملعون، وهو أخص به. ثم مع شدة هذا الحكم الله سبحانه وتعالى ختم الآية أو الحادثة هذه بختام عظيم جدا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، يعني مما شرع لكم من السابق، فإنه فضل من الله ورحمة، وإلا لطعن بعضكم في بعض وحصل البغي والظلم وما أشبه ذلك. لكن كل الأحكام السابقة مع أن أفعال شديدة إلا أن حكم الله سبحانه وتعالى فيها وتشريع الحكم فيها قال الله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته. الجواب أين؟ ما في جواب له في الآية. الجواب يعلم من السياق: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لحصل لكم من الفساد ما حصل، ولضاعت الأمور، وأن الله تواب حكيم. تواب لكل من تاب في القضايا السابقة، وحكيم في تشريعه. أين هذا التشريع العظيم؟ تشديد الشهادة في حق الزوجة الملاعنة، إقامة الحد على الزاني رجما أو جلدا. ولذلك لما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ولكم في القصاص حياة، نذبح عشان تصير حياة. كيف؟ لأن نقتل واحد اثنين ينتظم المجتمع. في السرقة تقطع السارق الأول الثاني الثالث تتوقف السرقة تمام. مؤلمة من جهة، لكن ولكم في القصاص حياة عشان يرغبنا في الحكم. كذلك هذه التشريعات. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. طبعا هنا آيات اللعان تفردت بها هذه الصورة وكذلك الحكم السابق. أهم قضية في اللعان، حنا نوجز في الأحكام المتعلقة، أهم قضية أن الرجل إذا قذف زوجته إما أن يأتي بالبينة أو يلاعن، فإن أبى الحد. لما جاء الزوج إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن زوجته رأى زوجته قد زنت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك، كما في الصحيحين. ونزلت آيات اللعان. فهذا الحكم الأول أنه، وهذا قول الجمهور، وخالف في ذلك أبو حنيفة وقال يتحتم عليها اللعان. ولذلك أبو حنيفة رأى أنه يحبس حتى يقام عليه الحكم. المسألة الثانية المترتبة هنا: بماذا يحصل التفريق؟ طبعا أو أساس المسألة أن أو أهم مسألة ترتب على اللعان التفريق الأبدي، يفرق بين الزوجين. ولذلك في حديث ابن عمر في الصحيحين لما تم اللعان قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الراوي: ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. والتفريق هذا تفريق فسخ وليس طلاق، فسخ النكاح. ولذلك اللعان فسخ وليس طلاقا، وذلك النبي فرق بينهما. لكن متى يتم التفريق؟ إذا حدث اللعان كامل بين الزوج، لاعن الزوج ثم لاعنت الزوجة، هنا يفرق بينهما. أما لو لاعن الزوج ولم نبدأ في الزوجة ما حصل التفريق إلى الآن، لابد أن تلاعن الزوجة. ولذلك ما خالف في هذه المسألة إلا الشافعي، وقال إذا لاعن الزوج ثبت التفريق. ونص ابن عبد البر وابن قدامة وعدد من العلماء أن الشافعي لم يوافق على ذلك. المسألة اللي هنا مهمة ثانية: هل تحتاج إلى قضاء في التفريق أو يحصل التفريق تلقائي؟ الصحيح أن التفريق يحدث تلقائي ولا يحتاج إلى حكم حاكم، كما هو قول لمالك وأحمد، لأن ظاهر الحديث ففرق بينهما أن حينما لاعنت الزوجة فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، حصل التفريق، لم يكن قضاء وإنما يعني فرق بسبب اللعان. بعضهم يقول يحتاج إلى حكم الحاكم، واستدلوا بظاهر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما. لكن اليوم هذه المسألة أصبحت نظريا، لكن تطبيقيا أصبحت عند المحاكم اليوم، فولي الأمر هو الذي يفرق، لأنها تترتب عليها أبناء ويترتب عليها في مسجل النكاح وما أشبه ذلك. فأصبحت المسألة الآن فقهيا تقال، لكن تطبيقيا أصبحت أو الفصل للقضاء، إذن فهي بقضاء الحاكم، التفريق يكون بالحاكم. المسألة الأخيرة المتعلقة بالآية: ويدرأ عنها العذاب. المرأة ملزمة باللعان لو رفضت، ويسميها العلماء لو نكلت المرأة، هل يقضى عليها بالنكول؟ يعني رفضت قالت لا أريد أن ألاعن، فإذا لم تلاعن يقام عليها الحد، لأن هذا معناه ثبوت الزنا. ولذلك دلت عليه الآية ويدرأ عنها العذاب، نص ويدرأ عنها العذاب. وهذا هو القول الصحيح في المسألة، وهو قول مالك والشافعي واختيار ابن المنذر وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، خلافا للحنفية ورواية الإمام أحمد قالوا أنه لا حد عليها. والآية هنا وكذلك الحديث، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة لما وعظهم قال عذاب الله أشد، هل منكما تائب؟ بقيت مسألة أخيرة وهي هل يأخذ الرجل ماله الصداق؟ لا يأخذه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال يا رسول الله مالي أريد مالي، فقال لا مال لك، فإن كنت صادقا فبما استحللت، فإن كنت صادقا فبما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منها. لكن المسألة المهمة إذا لم يكن دخل بها، فإذا لم يكن دخل بها فيثبت لها نصف المهر، لأنه لا يسقط حقها، حقها ثبت بذلك وهو لم يدخل بها ولا زال حقها. والرجل مهما كان تعتبر دعوة، لا تسقط شيء ثبت بأصل، لكن هناك ثبت وهو الدخول. ثم قال الله سبحانه وتعالى وهنا انتقلت مناسبة عظيمة جدا وهي هدف من أهداف الصورة لما ذكر الزنا ومقدماته وثبوته، تهيئة جميلة جدا لحادثة الإفك. أن حادثة الإفك اتهمت عائشة لا بشهود ولا بشيء ولا بعلم، وإن كان لم تنزل يعني الآيات طبعا نزلت تباعا، لكن لم يكن فيها أدنى تثبت قضية عائشة. إن الذين جاءوا بالإفك وبراعة البداءة بنقض المسألة من بدايتها، يعني ما جاءت القصة بحكاية الواقعة فقط، بتصدير أن هذه الواقعة مختلقة. إن الذين جاءوا بالإفك وهو أشد الكذب، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يعني أن تأتي قصة مؤلمة وتبدأ بالبشارة، هذا من روائع القرآن، يعني البشارة أنها خير لكم، خير لكم. وفعلا هذه القضية كان فيها من الخيرية والامتحان والابتلاء ما صقل المجتمع المدني وقتها. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ثم قال الله سبحانه وتعالى مسليا لعائشة والصديق والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منكم له عذاب عظيم. يكاد يتفق المفسرون أن الذي تولى كبره أو كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول. أنه هو الذي تولى ونشر المقالة في عائشة واتهمها بصفوان رضي الله عنه. ومعنى القراءة تولى كبره وكبره طبعا بالكسر هو الإثم الكبير، يعني كبر كل شيء يعني معظمه أو عظيمه. أما القراءة كبره فهو تعظيم الأمر، هناك الإثم وهذا هنا تعظيم الأمر. والذي تولى كبره وهو عبد الله بن أبي أبي سلول فإنه هو الذي نشر المقالة ووقع فيها طوائف من المسلمين، منهم مصطح ابن خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا، وحسان وعدد من الصحابة، وقد تجاوز الله عنه. لكن هي واقعة هزت الناس، يعني قد يقع فيها المسلم الصحيح، يعني المسلم الصادق بسبب نشر المقال مثل ما يحدث اليوم عندنا، فتجد شائعة ينقلها حتى أهل الخير للأسف، وقد تكون فيها تهمة. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. توعده الله بالعذاب ونكر العذاب لتعظيمه، ووصفه بعظيم زيادة في شدته. والعذاب إذا نكر هنا وأريد منه تعظيمه، أيضا أريد منه أنواعه، نسأل الله السلامة والعافية. عذاب كما قال الله سبحانه وتعالى: وآخر من شكله أزواج، متعدد الأنواع. ثم الله عز وجل أنكر على الخائضين في الإفك فقال: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون. ويقول الله سبحانه وتعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وهذا تأديب في نقل الكلام. إذا سمع الإنسان تهمة شخص المفترض أن يظن به خيرا. لماذا نظن به خيرا؟ لأنه لا عندنا دليل على الثبوت. إذا نقلت شائعات فلا نتهم. وجاء التعبير القرآني: ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم. بأنفسهم استشعارا إلى أن أنفس المؤمنين واحدة، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. كيف نقتل أنفسنا؟ يعني لا تقتل أخيك، هو نفسك. وسلموا على أنفسكم. هل أقول على نفسي السلام عليكم؟ لا، على المسلمين، لأنهم كنفس واحدة، كأنفس مجتمعة واحدة. لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لم يقتصر الأمر على الظن، بل نصف هذه التهمة بأنها إفك مبين. لماذا؟ لم تثبت بأربعة شهداء، لم يعترف الشخص مثلا. انظروا كيف شدة الحكم، الظن الحسن والحكم على أنها إفك مبين. لولا جاءوا، شو التوجيه، يعني هلا لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، هذا سبب أن نحكم نحسن الظن وأنه أفك مبين، لأنه ما في أربعة شهداء. كيف حكمت بأن هذه زانية أو هذا الرجل زاني؟ أين الأربعة شهداء؟ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. أولئك كما مر معنا بعد في المنزلة في الكذب، أولئك الكاذبون، فبعد درجتهم في الكذب، ما وصفهم بالكذب فقط، بعد المنزلة في الكذب، كذب بعيد جدا، في منزلة عالية من الكذب. ثم شدد فيه بأنه عند الله، يعني القرآن أحيانا يصف هذا كذب ولا يقول عند الله، لكن هنا عظم الأمر أكثر الله سبحانه وتعالى فقال: فأولئك عند الله هم الكاذبون. وأكد بالجملة الإسمية وبضمير الفصل هم الكاذبون. ثم قال سبحانه وتعالى مثل ما ختم في السابق: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، يعني بتشريع هذا الأمر والتثبت وحسن الظن في الدنيا والآخرة، ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم عذاب عظيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة، بأن رحمكم وفي الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا بهذه الأحكام والتثبت والعفو والتوبة، وفي الآخرة باهتدائكم بهذه الأحكام، لمسكم فيما أفضتم فيه، يعني تكلمتم فيه، عذاب عظيم، وهذا تهديد بعذاب دنيوي، وسماه عذاب عظيم، نكر عذاب ووصفه بالعظم، فهو عذاب عظيم متنوع أيضا، قد يحصل منه أنواع من العذاب. ثم ذكر الله قال إذ تلقونه، بألسنتكم، يعني كل ما يلتقي شخص بشخص يقوله، وهذا يتلقاه والذي بعده يتلقاه، فانتشر الخبر. وهنا الآية تصف وقت الحادثة، متى بدأت، كيف بدأت؟ إذ تلقونه بألسنتكم، هذه هي وسيلة النشر، هذا يلقي على هذا. والمشكلة ماذا يقول هذا؟ يقول ترى الكلام لك بس، وذاك يذهب إلى فلان يقول ترى بيني وبينك، بيني وبينك، لأن المدينة كلها تعرف، وهذا خطير. لذلك القرآن قال اتلقونه، تلقونه لبعض، لكن ماذا؟ لا تعلمون مدى انتشاره. اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، وسيلة القاء والكلام. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى أن هذا تم بدون أي تثبت، ليس هناك أربعة شهداء، ليس هناك مثلا القضية ثبت فيها اعتراف أو شيء، ما ليس لكم به علم، ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا. كلمة آية أو الآية وتقولون بأفواهكم، معلوم أنهم يقولون بأفواههم، لكن بيان إلى أن هذا الكلام على عواهنه، رميا وإلقاء بالكذب بدون تثبت، فعبر مثل ما مر معنا، كلمة هو قائلها ما تسمن ولا تغني من جوع، وتقولون بأفواهكم، يعني هذا الكلام لم يتجاوز إلا أفواهكم، لا في تثبت ولا في أي بينة، ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ونكر عظيم ليبلغ درجة العظم أعلاها، يعني في الوزر والإثم والتبعة. القضية الآن مواصلة في العتاب والزواجر، لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. وهنا جاء النفي في أعلى درجاته، ما يكون لنا أن نتكلم. هذه نظير آية ماذا؟ عيسى، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، فهو ينفي كينونته من الأصل، يعني كأن هذا الأمر لا يوجد أصلا، يعني أبلغ من لو قلت ليس لنا أن نتكلم بهذا، لا، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. الشدة في الأمر، فهنا استمرار للتوبيخ والعتاب والزجر. لولا سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك، هذا تنزيه وتعجب، سبحانك هذا بهتان عظيم. وجاء عن عائشة أن امرأة أيوب الأنصاري قالت لها ألم تسمع ما يتحدث الناس؟ فقال، يعني ما يتحدث الناس فيك، فنزلت هذه الآية. وأيا كان فالعبرة بعموم لفظها لا بخصوص ما نزلت فيه، سبحانك هذا بهتان عظيم. البهتان هو أشد الكذب والافتراء، ووصفه بعظيم تعظيما له. ونلاحظ هنا في سرد القصة والزواجر الألفاظ في أعلى درجات الزجر يناسب القضية هنا في الصديقة بنت الصديق. يعني هذا ابتلاء لعائشة انقلب إلى مكانة عظمى. ولما بشرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي كانت يعني من الهم ما فيها قالت منك أم من الله؟ قال من الله. قالت الحمد لله. يعني جاء تبريتها في القرآن تتلى يوم القيامة. فأي منزلة لعائشة هذه؟ انقلبت المحنة إلى منحة. سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله. هذا زجر جديد. مع أن قد يقول القائل يعني الزاجر الأول والثاني شديد جدا مثلا ويكفي، لكن يتتابع القرآن في ذلك تشديد لهذه الواقع. كيف من يقع في هذه الأمور مع وجود هذه الزواجر؟ يعني أمر عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. يعني محاد لله مع هذه الزواجر الشديدة. يعظكم الله، الواعظ هو الله، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. يعني أنت تقرأ في الآية وتتعجب من الزواجر لشدة هذه القضية. يعظكم الله يعني ينهاكم موعظة لكم أن تعودوا لمثله. لأي شيء مثله؟ تلقونه وبأفواهكم وتتهمون ولا تحسنون الظن ولا تأتون بالبينة كلها. أن تعودوا لمثله أبدا ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. عليم بما يصلحكم وبمن يلتزم ولا يلتزم، وحكيم في تشريعه، حكيم فيما يشرعه العبادة. ولا زالت الزواجر تأتي. إذا انتهت الزواجر بقول لكم انتهت، لأن لا زالت مستمرة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، الذي ينقل الكلام ولا يظن بأخيه وليس عنده بينة، هذا يحب أن تشيع الفاحشة. ولاحظوا دقة الآية، قال أن تشيع الفاحشة، أن تخلص المضارع للمستقبل. المضارع فيه حاضر ومستقبل، أن تجعله للمستقبل. كأن الله يقول لنا من سبق ونشر معفو عنه. الأمر للمستقبل، شوفوا كيف رحمة الله. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة يعني في المستقبل، أما من مضى فغفر الله له. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. التنصيص في الدنيا والآخرة لبيان شدة الأمر والعقاب والعذاب. أحيانا يأتي العذاب ولا يقال في الدنيا والآخرة، قليل ما يقال في الدنيا والآخرة، يعني بإزاء ما يطلق. عذاب أليم في الدنيا بالحد، والآخرة الله عليم به. لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني الله يعلم ما يصلحكم وما تحتاجونه من أحكام وأنتم لا تعلمون. وهذا إيمان الإنسان، يجب عليه أن يؤمن بأحكام الله فتكون المصلحة له وهو لا يعلمها. انظروا الأنصار، يعني حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونهاهم عن نوع من المزارعة، يقول رافع بن خديج نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أنواع من المزارعة هي نافعة لنا وطواعية الله ورسوله أنفع، فتركناها. هذا التسليم. ولولا فضل الله عليكم، أعاد المرة الثالثة ولولا فضل الله عليكم ورحمته، يعني في السابق من التشريعات والأحكام والزواجر، وأن الله رؤوف رحيم. هنا اجتمعت الرأفة مع الرحمة، فالرؤوف أشد الرحمة، والرحيم عام والرؤوف خاص. والاتباع بالصفتين دليل على أن الله سبحانه وتعالى في الأحكام السابقة كان بعباده أرأف وأرحم بهم. ثم ختم هذه القصة، قصة الإفك، بخاتمة رائعة، أن كل ما سبق انتبهوا خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا، يعني بعد قضية الإفك، الله هنا بيّن أن كل ما سبق هو من الشيطان لإغوائكم. فقال يا الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. وهنا ناسب التعبير بالشيء الحسي لأمر معنوي، أن ما سبق ترى هي خطوات من الشيطان، الشيطان يتقدمكم وأنتم تمشون على خطواته. فالتشبيه هنا تشبيه يعني لأمر حسي، يعني تشبيه حالة محسوسة بمعقولة كما يقولون، لهيئة الشيطان كأنه يمشي وانت خلفه. يعني واحد خلف الشيطان أين سيذهب به؟ وسماها خطوات. يتكلم اليوم يأتي شخص يقول والله قيل في فلان، لكن الله أعلم من يمكن الكلام مو صحيح، وينقل الثاني يقولون الله الغالب أنه صحيح، والثالث يقول صحيح، ما يوصل للرابع إلا متأكد. هذه خطوات. واليوم يتكلم يقولون هذا كان يقولون زنا، ثم غدا يقول مثلا يصف الحالة، يصف كيف زنا، وما وربما يتهم، وربما يدخل في الدائرة أناس. خطوات، خطوات الشيطان. طيب أين تذهب خطوات الشيطان؟ قال الله ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء. الفحشاء كل فعل أو قول قبيح، والمنكر ما تنكره الشريعة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. هذا فضل عظيم. الزكاة طبعا أصلها في اللغة الزيادة والنماء، يعني الزيادة التطهر، هنا يقصد بها التطهر. ما زكى منكم من أحد، يعني ما تطهر منكم من أحد. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لن يدخل أحدكم الجنة إلا بفضل الله. قال ولا أنت، وأنت يا رسول، قال ولا أنت يا رسول، قال ولا أنا. فكلنا برحمة ندخل الجنة برحمته، ويغفر لنا برحمته، ولا زكاة إلا به سبحانه وتعالى. منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وهنا الاصطفاء، كيف تكون مزكى؟ أطع الله سبحانه وتعالى، إذا أطعته زكاك، واجعل قلبك سليما، والله سميع عليم. الختم هنا عظيم جدا، يعني سميع لدعائكم لكلامكم، عليم بأحوالكم، فيعرف من يتبع خطوات الشيطان، من يقول، من يتبع، من عنده إرادات قلبية. فلا تظن أن كلامك مع الناس الذي هو خلاف الحقيقة أن الله سيحاسبك بما تتكلم، بما توهم الناس به، سيحاسبك بحقيقة الأمر. ولكن الله يزكي من يشاء. ثم تكمل لهذه القصة وآثارها أن أبا بكر رضي الله عنه لما سمع مصطح يتكلم في عائشة غضب، وكان ابنة خالة أبي بكر، غضب منه وقطع النفقة عنه. ولذلك العلماء يقولون هذه الآية المقصود فيها أبو بكر بالاتفاق. ولا يأتلي أولو الفضل، يأتلي الإلية الحلف، يعني حلف أبو بكر قال والله لا أعطي مصطح مالا. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، أولو الفضل يعني أصحاب الفضل والتقوى والمنزلة، والسعة السعة في المال، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. وذلك لما نزلت هذه الآية عاد أبو بكر النفقة لمصطح، ولما سمع قوله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال بلى أريد أن يغفر الله لي، فأرجع أبو بكر النفقة لمصطح. هنا قال سبحانه وتعالى وليعفوا وليصفحوا، ما الفرق بين العفو والصفح؟ هنا الأمرين متغايرين تماما. العفو الترك وعدم المعاقبة، والصفح الإعراض عن الذنب. هذا الفرق، كيف ذلك؟ الإنسان قد يعفو، قد لا يعاقبك لكن ما يصفح عنك، كل ما قابلك قال تذكر أنت تكلمت، فتقول له أنت عفوت عني، قال عفوت عنك بس والله أني ما نسيتها لما أنساها، يعني حاول أن يذكر. ولذلك مغفرة الله يوم القيامة تتضمن المغفرة والستر. يقول غفرتها سترت لك في الدنيا واغفرها اليوم، لأن الإنسان ممكن يترك معاقبتك لكن يفضحك، فتقول أنت عفوت عنه، فيقول لا أنا ما أنساها له، إلى غير ذلك. فالعفو الترك وعدم المعاقبة، أما الصفح فهو الإعراض عن الذنب، لا تذكر له ولا تذكر به ولا يبقى في نفسك. وهذا كمان، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ولازالت الآيات في قصة الإفك، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هذه ثالث آية فيها الرمي، الذين يرمون المحصنات. المحصنات المراد العفيفات، الغافلات عما رمين به، غافلة ما تدري عن الأمر. عائشة كانت من الغافلات، رماها الناس وهي لا تدري ولا تعرف ولا في شيء، حتى لم تشعر بالناس إلا حينما تغيروا عليها. الغافلات يعني عما رمين به، وأتى بوصف الإيمان لاستشعار أن الإيمان يمنعهم من هذه الفاحشة، فكيف ترمي من هو مؤمنة؟ ولذلك لما جاء الجزاء وهو اللعن في الدنيا والآخرة، وهو جزاء عظيم جدا لا يتكرر في القرآن إلا قليلا، تكرر في الذين يؤذون الله ورسوله كما جاء في سورة الأحزاب، الله سبحانه قال لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب مهين. وذلك يقولون العلماء ما جاء مهين إلا في الكفار من شدة يعني الآية هناك، لأنها سب، عذاب عظيم. هنا المؤمنات، فوصف الإيمان يمنع من الوقوع في هذه، فكيف يرمي محصنة غافلة مؤمنة. أين العقول في قصة عائشة حينما رموا عائشة وهي مؤمنة محصنة غافلة مؤمنة وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت الصديق بن الصديق الصديقة بنت الصديق؟ فلا شك أن هذه الواقعة يعني تربي إلى يوم القيامة. لعنوا في الدنيا والآخرة. هنا قال لعنوا في الدنيا والآخرة، يعني أين الفاعل؟ في سورة الأحزاب إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، هنا لعنوا لكثرة اللاعنين. هنا الأمر الثاني أن المراد باللعن هنا يعني أصل اللعن كما معروف لديكم الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فهو مبعد في الدنيا مبعد في الآخرة، لكن هذا لا يلزم أنه الكفر، لا، عاصي هو لأنه لم يرتكب ناقض من نواقض الإسلام. لكن اللعن مثل ما لعن آكل الربا، لعن السارق، لعن وغيره من المعاصي التي توعد عليها باللعن، مثل النامصة، المتنمصة، الواشم إلى غير ذلك. لكن هنا زيد لهم في العقاب حتى في الآخرة، يعني من لعنوا سابقا لعنوا في الدنيا، هنا قال في الآخرة، وهذا شدة في الأمر. حتى تعرفون الزواج لا زالت مستمرة، يوم تشهد عليهم. ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. الشهادة هذه جاءت في حق ناس كثر في القرآن، لكن جاء معها الختم، هنا ما جاء الختم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وختم على سمعهم، هنا ما جاء الختم، هنا مباشرة تشهد. فاختلف المفسرون يعني ما المعنى هنا يوم تشهد عليهم ألسنتهم. الصحيح أن الألسنة هنا تشهد، فيشهد لسانه كما تشهد سائر أعضاؤه، وليس في آية النور ختم الذين يختم عليهم أناس آخرين في آيات أخرى، ختم على الأفواه فتكلمت الأعضاء الأخرى. لأن بعض المفسرين يقول يوم تشهد عليهم ألسنتهم يشهد بعضهم على بعض، يعني يشهد زيد على عمرو ممن خاضوا، والصحيح لا، الشهادة مباشرة للألسن. ولذلك غير قضية الختم، وهذه تدل على شدة، يعني أنا ما أعلم يعني في القرآن شدة مثل هذه في هذا الحكم بهذه المثابة. يعني الشهادة يعني مع التغليظات السابقة لم ترد إلا في قضية الاتهام بالزنا، وهذا مبالغة في الشدة. تشهد عليهم ألسنتهم، وبدأ بالألسنة لأن هي من نقلت، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ويتصور الإنسان ذاك المشهد كيف تنطق هذه الجوارح. وذلك جاء في سورة فصلت ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قالوا لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. لاحظوا هم يرون أنها تشهد، ما قالوا أنتم كيف تتكلمون، لا أنتم ليش شهدتم، يعني هم يقولون أنتم لماذا شهدتم، ما استعجبوا من نطقهم لأن الله قادر على نطقهم. هم يقولون، ولذلك في الحديث قالوا سحقا لكم، عنكم كنا ندافع، تشهدون علينا يا جوارحنا. إذن المشهد عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يومئذ يوفيهم الله دينهم. الدين في القرآن يطلق على عدة معاني، هنا في السياق الحساب، مالك يوم الدين يعني ايش؟ الحساب. دينهم الحق، يعني دينهم الحق بدون ظلم. ويعلمون أن الله هو الحق المبين. دينهم الحق، الله الحق، ولا يحكم إلا بالحق المبين الظاهر. ثم قال سبحانه وتعالى استعظاما أو بيانا أيضا لأن الاتهام، وهذه آخر شيء في القصة، أن الاتهام يكون لمن يظهر اتهام مستحق للخبثة وليس للطيبين. فكيف إنسان يتهم مثلا في قصة عائشة، يتهم عائشة، يعني يظهر لك امرأة ورجل في الصلاح غاية ويحصل التناقل بالشائعات عنه، أعظم جرما. وذا قال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، الخبيثات والخبيثون يعني سواء الأعيان أو الأقوال، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فكيف تتهم من هو ثبت له وصف الطيب بالخبث والزنا والاتهام وما شبه ذلك؟ قبيح جدا. لذلك قال أولئك، يعني الطيبون للطيبات، الطيبون أولئك مبرؤون، يعني منزهون، التبرئة التنزيه، مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. وهذا تسلية لعائشة وللنبي صلى الله عليه وسلم وللصديق ولعائشة رضي الله عنهم جميعا، وصلى الله على نبينا. لهم مغفرة ورزق كريم، مغفرة جزاء ما أصابهم من هذا البلاء، ورزق كريم في الجنة. ونكر الرزق ونكر المغفرة لأنها تبلغ ما تبلغ في عظمها. انتهت الزواجر، خلاص انتهت القصة. الآن انتهت القصة، آخر زاجر في القصة هذا. انتقلت الآيات الآن إلى المحور الثاني، وهو الأحكام المتعلقة بهذا الحدث، وهي أحكام المعاشرة والمخالطة في البيوت. لأن ناسب هذا الحدث هذا الحدث، والقرآن دائما يعتني بهذه المناسبات. يعني حينما ذكر الهجرة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، في سورة النساء، قال بعد مباشرة ولا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة. الهجرة يناسبها إيش؟ أحكام. هنا يناسب أحكام المخالطة والنظر الذي قد يدعو إلى الفاحشة وكذا، صيانة لهذا الباب. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. الاستئناس المفسرون يقولون هو الاستئذان، لكن لما عبر بالاستئناس؟ لأن من يريد الدخول للبيوت تريد أن تأنس به حتى تأذن له فتستأذن، تقول السلام عليكم، أأدخل أنا فلان، أأدخل، يحصل استئناس. وهذا من بديع أحكام الإسلام. فعبر بالاستئناس لي حتى يستأنس المستأذن عليه وتزول الوحشة وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم. الخيرية هنا كثيرة جدا، لأن السلام تستأذن على شخص فيذن لك، لو لم يكن هناك استئذان لاطلعت على العورات، لحصل نزاع، لحصل خصام. فيه خير لك أن تصون نظرك، في خير للمقابل أن يستر نفسه، ربما لا يأذن لك أو ربما تدخل بدون إذن. فالخيرية متعددة. لعلكم تذكرون تتدبرون وتنظرون في هذا الأمر. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها. طبعا السنة في الصحيحين في حديث أبي سعيد الخدري أن الاستئذان ثلاثة، قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. الاستئذان ثلاثة، يقول أدخل تطرق مرة ثانية ثالثة. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. يعني استأذنت ولم تجد أحد لا تدخل. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، قال لك الشخص ارجع ترجع، ولا يعني تقول كيف يقول لي ارجع، هذا ما يستقبلني أو كذا، لا، هو أزكى لكم. مر معنى الزكاة والنماء. وهنا الزكاة التطهير، وأيضا في معنى الزيادة، لأن لا تظن أن هذا نقص لك، والله بما تعملون عليم. ثم رفع الجناح، ليس عليكم جناح، رفع الجناح دليل على الجواز، أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة. هذه البيوت ليس لها أحد، مرافق عامة على الطرقات وما أشبه ذلك، فيها متاع لكم. طيب كيف فيها متاع؟ أنا وضعت فيها شيء. العلماء يقولون المتاع هنا المراد المصدر التمتع، يعني لكم فيها تمتع، فتدخلونها تستريحون فيها، أو مثلا تجلسون مثل ما يوجد في مساجد الطرقات أو مساجد أو أماكن معينة عامة، مرافق عامة. لا بأس الإنسان أن يدخلها إذا لم يكن تكن مسكونة. ثم قال سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. انتقل هنا إلى حكم غض البصر لأنه يناسب قضية الواقعة. البصر يزني والرجل تزني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، زنا البصر النظر، زنا الرجل البطش، زنا اليد كذلك، المشي الرجل، اليد البطش. ولذلك كما جاء في السنة أن الاستئذان إنما جعل لأجل البصر، إنسان يرى. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، من للتبعيد، لأننا لم نؤمر بغض البصر تماما، لا، البصر منه جائز أكثره، وبعضه قد يؤدي إلى المفسدة. قل من يغضوا من أبصارهم. الغض هو الدنون بدون التصاق، إذا التصق الجفن هذا إغماض، وما قال أغمضوا عيونكم، غضوا. الغض لا، يعني الغض البصر هو إرخاء الجفن على الجفن، إن تم الإطباق فهو الإغماض. فإذا مر الإنسان وفي شيء وكذا غض البصر ومشى. يغض من أبصارهم، لما جاء عند الفروج ما قال من، ويحفظ فروجهم، مطالبة بالحفظ، لأن باب النظر أو أمر النظر أوسع من أمر الفروج. فهناك قال من ويحفظ فروجهم ذلك أزكى لهم. ومر معنى أزكى، إن الله خبير، خبير هو المفسرون يقول الخبير هو العليم ببواطن الأمور، العليم ببواطن الأمور يعني هو أشد العلم. بما يصنعون، فيعلم من نظر ويعلم نظرات الإنسان ويحصى وتحصى عليه. نفس الأمر كرر في حق المؤمنات. ثم قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. الآية الأولى قال لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها عند الخروج، وأما في بيتها لا يبدين زينتهن إلا للمستثنين، الزوج والمحارم كما سيأتي. معناه أن إذا خرجت عندها ثياب تضعها تحجب زينتها، وإذا كانت في البيت فلا مانع من إبداء زينتها لمن أبيح لها أبيح لهم. خلونا في الآية الأولى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. أنا لا أريد أن أدخلكم في خلاف طويل في هذه الآية، لكن سأعطيكم خلاصة الخلاف. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، الزينة عندنا هناك زينة خلقية وهي جمال المرأة في وجهها في شكلها إلى آخر ما تعرفون، هذه جمال الله أعطاها، وهناك جمال مكتسب وهو الثياب. حتى الحجاب ولو كان لونه أسود فهو أيضا فيه ما فيه من الزينة عموما، يعني ليس أنه قبيح، يعتبر من الزينة، لكن زينة لا فرق بين زينة يعني تغري ولا تغري. لكن خلونا في البداية الآن، الزينة هنا قال الله سبحانه وتعالى عندنا زينة يعني خلقية وزينة مستجلبة نكتسبها من الثياب. قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. السؤال لكم، لا يبدين الفاعل من؟ المرأة. فاعل ظهر من هو؟ الزينة. عندنا فاعلان، فالمرأة لا تبدي زينتها، ممنوع عند الخروج من إبداء الزينة. الباطنة وهي الخلقية وأيضا زينتها في الثياب، إلا ما ظهر من الزينة وهي ما يكون عليها من الثياب. ولذلك ابن مسعود وغيره يفسرون إلا ما ظهر منها الثياب، لأن لا يمكن منعها، لا يمكن الاحتراز منها، ولذلك اختلف الفاعل كما يقول ابن عطية، اختلف الفاعل. فهي ما ظهر منها ما ظهر من الزينة، ولذلك تخرج المرأة بجلباب وخمار، وهذه الزينة الظاهرة أبيح لها لأنها زينة مكتسبة لابد أن تظهر، لأن حتى الحجاب وإن كان لونه ما لونه هو في الأصل زينة، لكن زينة ليست الزينة التي منهي عنها. وذلك بعدها ماذا قال؟ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. معناه في زينة تظهر في زينة لا تظهر، التي تظهر عند المحارم والزوج. فالمعنى هنا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وهي الثياب الظاهرة، طبعا إلى الآن ما تكلمنا عن الوجه هو داخل ولا غير داخل، لكن المرأة إذا خرجت تلبس الجلباب، هذا متفق عند العلماء، تلبس الجلباب وتخمر وتلبس الخمار. الآية بعدها ماذا قال؟ وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمر أصل التخمير هو التغطية، وإذا ضربت بخمارها على جيبها لابد أن تغطي الوجه. كيف ذلك؟ نمشي مع اللغة، ما هو الجيب؟ أصل الجوب هو القطع، الجوب هو القطع، هو مدخل الرأس، وذلك جبريل لما نفخ في مريم نفخ في جيب درعها فحملت، فنفخنا فيها من روحنا نفخ في جيب درعها كما جاء في الحديث. لكن هنا ليضربن بخمورهن الخمار على الرأس، فإذا ضربت على الجيب سيتغطى العنق والصدر ومن ضمنه الوجه، يعني دلالة الآية على تغطية الوجه هنا أقوى بكثير. الذين يقولون لا ما يلزم تغطية الوجه يقولون إنما يدار تحت الحنك، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ما قال يديرونه، يعني لا لغة تساعد ولا، حتى لاحظوا التعدية جاءت بحرف الجر على، على متحت، يعني حتى الحروف ما تساعد، الحروف ما تساعد. فدلالة الآية قوية جدا، وستأتينا الدلالة أقوى حينما نأتي في آخر الصورة في القواعد التي لا يرجون نكاحا أن يضعن غير متبرجات بزينة. طيب نقف هنا للأذان.